بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة، تأليف عبد العزيز بن خلف الحمدالله. إن هذا القياس باطل ومردود بما ثبت أن المرأة يلزمها ستر وجهها في الصلاة وخارج الصلاة وفي الإحرام وخارج الإحرام، حينما ترى الرجال الأجانب، وأما الرجل فلم يقل أحد إنه يلزمه ستر، إنه يلزمه ستر ما كان خارج العورة في الصلاة وخارج الصلاة إلا ما كان مستحسنا في ذلك. فهؤلاء الإباحيون لم يقفوا عند هذا الحد من أقوال السلف، بل أخذوا يمينا وشمالا يلتمسون الأدلة ويحرفون الكلمة عن مواضعه تبريرا لظهور هذه الفتنة بثوب الحق الذي يحبه الله تعالى. ومنها أن ما أنزل من أمر الحجاب في القرآن العزيز خاص بأمهات المؤمنين، واختار هذا الإباحيون للتخلص من هذه النصوص الشرعية. هذا من وجه، ومن وجه آخر للتخلص مما ثبت من فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن من كل مؤمنة. وهذا مسلك قد سلكه الألباني في كتابه، وأخذ من هذا الباب أن المرأة تكون مخيرة، إن شاءت سترت وجهها كفعل أمهات المؤمنين، وإن شاءت بقيت سافرة. والصحيح من السنة يرد هذا جملة وتفصيلا، لأن أمهات المؤمنين هن القدوة في الاتباع، وكذب من زعم وقال إنما أنزل الله من الحجاب خاص بهن لعدم الدليل، وسيأتي هذا عند آية الحجاب إن شاء الله تعالى. ومنها أن البلاد الإسلامية التي قد استولى عليها الاستعمار وبسط عليها كفره وإلحاده بكل ما يستطيع، قد تغلب على نسائها المسلمات تقليد النساء الكافرات شيئا فشيئا، وصارت المرأة المتحجبة قليلة الوجود، وأصبح السواد الأعظم خليطا من السافرات سفورا كاملا، والسافرات نصف سفور، والسافرات الكاشفات سفورا فاضحا. ولذلك اختلفت المفاهيم بين الدعاة إلى السفور، وانتشرت البلوى، وأخذ الأذكياء منهم بالتماس الحلول السائغة والأخذ بالاحتمالات وحتى بالصور الظنية لسد هذا الفراغ. عنوان: التقليد بحلق اللحى. ومن هذا الوجه التقليدي كان الحال بتقليد الرجال المسلمين الكفار بحلق اللحى، واندفع الرجال يأخذون بتقليد الكفار شيئا فشيئا حتى رأوا ذلك أمرا لا يعرفون غيره، فكانت النتيجة وقوع تلك البلوى التي عمت تلك المجتمعات الإسلامية، على الرغم مما ثبت بالنصوص الشرعية من أن إعفاء اللحية أمر مشروع قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فعله وفعل أصحابه وفعل المسلمين الجماعي، حتى دب في الإسلام التقليد البغيض والذي كاد اليوم أن يذهب بأخلاق المسلمين واحدا بعد الآخر. وعلى هذا فلم يكن هذا التقليد الذي يخالف السنة مبيحا لما ثبت من المنهيات الشرعية وأخذت به الأمة الإسلامية، فالبلوى لها حكمها والمجتمعات لها أحكامها، لأن البلوى لا تبيح محرما في نفس الأمر، كما لا تبيح عادات المجتمعات، ولا ينقلب الحرام مباحا بتغير الزمان والمكان. إن الفتنة هي قاعدة من قواعد التحريم، فلو قلنا بانتفاء الفتنة عمن كانت في لندن مثلا، بحيث أن السفورة والعادة المتبعة، وربما تنتفي الفتنة غالبا، فهل يقال إن هذا السفور مباح للمرأة المسلمة؟ نقول لا يكون مباحا، لأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها للرجال الأجانب لعموم النص ولو انتفت الفتنة غالبا، رغم أنه قد يكون من الصعب عليها أن تكون غير سافرة هناك، وربما كانت التستر شهرة تلفت أنظار المجتمع بأسره، وكل ذلك لا يكون عذرا لإبداء وجهها. مسؤولية الحاكم ورب الأسرة. لقد أشار الشيخ الألباني فيما سقناه عنه إلى كثرة الشر وقلة الخير في النساء ووقوع التبرج منهن إلى آخره، وهذا حق لا ريب فيه وواقع من النساء في كل زمان ومكان، بحيث تظهر منهن تصرفات يخجل منها المسلمون، وهذا لا يستغرب منهن لأنهن قليلات عقل ودين، وعند المرأة غريزة قوية تتوق إلى المظهر الفتان. ولا شك أنهن في هذا الزمان قد انتزع الحياء من أكثرهن بسبب قوة الدوافع وقلة الموانع، فلقد رأينا منهن ما ينذر بأشد الخطر، وهذا ما يوجب على من يهمهم الأمر من الحكام والعلماء وخاصة المسلمين وعامتهم أن يهتموا اهتماما جادا بهذه الظاهرة، وأن يمارسوا كل أسلوب ممكن يحد من هذا النشاط المخجل والانزلاق الجارف. فالحاكم بحدود حكمه مسؤول عما يخالف أمر الله تعالى وما يظهر على مسرح المجتمع من مفاسد، وعليه أن يراقبها ويعاقب عليها، ولا يمكن بحال أن يأمر حاكم من الحكام بشيء أو ينهى عنه وتخالفه الرعية، إذا كان أمره أو نهيه يعتمد على عزيمة جادة وإرادة حازمة. والفرد من الناس تقع عليه مسؤولية أهله وبناته وعياله، لأنه راع للأسرة في البيت وخارجه، ولولا ذلك لما جعله الله قواما على نسائه ومسؤولا عن أسرته في قضاياها الدينية والدنيوية في حدود ولايته. والعلماء مسؤولون عن نشر العلم والتوجيه والإرشاد، وما كان من اختصاصهم من إحلال الحلال وتحريم الحرام، وإعلام الناس بمقاصد القرآن والسنة والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، ولن يقوموا بهذا حق القيام حتى يبلغوه الحاكم والمحكوم والراعي والرعية سرا وجهرا وبالسبل النافعة التي شرعها الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى أعرض هذا وذاك عن الواجبات المشروعة كإيقاف النساء عند الحدود المشروعة والغيرة على حدود الله والخوف من الفتن المهلكة، فلا خير يرجى بل الشر والعقوبات أقرب، نجانا الله تعالى من أليم عقابه. عنوان: علموا الفتيان قبل الفتيات. ومما قاله الألباني أنه ينبغي تعليم الفتيات وتثقيفهن إلى آخره، ولا ريب في أن تعليم الفتيات وتثقيفهن بالعلم النافع أمر لا ينكره أحد، ولكن الذي هو أوجب وأولى تعليم الفتيان الذين هم رجال المستقبل وجيل الإسلام المنتظر، فبتعليمهم العلم النافع لدينهم ودنياهم وأخلاقهم وما لا يخالف ذلك من العلوم النافعة يجعل منهم خير جيل، والرجل هو بمنزلة القلب، فمتى صلح القلب صلح الجسد كله، ومتى فسد القلب فسد الجسد كله، والرجل هو الراعي، ومتى صلح الراعي صلحت الرعية، ومتى فسد الراعي فسدت الرعية. والغالب أنك إذا رأيت رب بيت صالح وجدت أهل بيته صالحين، والعكس بالعكس. لذلك نرى ونلمس أن ما يظهر على المسرح الاجتماعي في كل زمان ومكان من المرأة وأمثالها وما هو إلا من فساد أخلاق الرجال، وما هو إلا أن الغيرة وإنكار المنكر واستنكاره قد نزعه الله من قلوب الرجال إلا من عصم الله منهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب يحتم على الناس إصلاح الرجال قبل النساء، وإذا فسد الرجال وفسدت ولايتهم في أهليهم وذويهم ففساد النساء واقع لا محالة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عنوان: الأدلة على تحريم السفور والتبرج. قال الله تبارك وتعالى:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
من سورة النور. هذه الآية الكريمة من سورة النور التي فرض الله تعالى على هذه الأمة ما تضمنته فرضا، جمع الله تعالى فيها للمرأة كل ما من شأنها أن يوقفها عند الحدود التي أباحها لها وحرمها عليها بألفاظ صريحة واضحة، وهي ألفاظ لا تحتمل تأويلا، ولم يرد أي تخصيص لما تضمنته من العموم، فهي من الآيات المحكمة، وقد تضمنت أحكاما كثيرة نذكر منها ما يلي: الأول، غض البصر عن المحرمات، وهو نظر المرأة للرجل غير المحرم مطلقا. ويروى عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وقد سئلت ما هو أفضل ما يكون للمرأة، قالت: ألا ترى الرجال ولا يرونها. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وبدأ الله تبارك وتعالى بالغض قبل الفرج، لأن البصر رائد القلب كما أن الحمى رائد الموت، انتهى. وهذا الذي قاله القرطبي يشمل الرجل والمرأة، لأن النظر هو الوسيلة إلى الفتنة الفعلية، فحرم الله الوسيلة قبل تحريمه للغاية وهو الفرج. وحيث علم الله تبارك وتعالى ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل، أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا للفتنة، فيطمع بها الذي في قلبه مرض، وليس الرجل أكثر طمعا بالفتنة غالبا من المرأة، ولكن المرأة أقل تأثيرا في هذا السبيل، لأن الله تعالى ألقى عليها الحياء بخلاف الرجل، فإنه أعظم دفاعا وأشد بأسا، والمرأة أضعف جانبا وأقل جرأة. ولهذا فإن في جانب ضعف المرأة يقوى سلطان الرجل عليها، ومتى وجد منها فرصة ولو ظنية وثب نحوها. لذلك فإن الله تعالى أمر المرأة بستر ما يمكن أن يكون منها سببا لأي فتنة، حتى إن الله تعالى حرم الخنوع والخضوع منها للرجل بالصوت، إذا كان بصورة يحتمل معها أن يطمع الرجل بالفتنة بها. الثاني، حفظ الفرج إلا عن زوجها، والفرج في الفتنة هو الغاية، وكل ما دون ذلك الفرج مما حرمه الله تعالى فهو وسيلة، والوسيلة محرمة كما كانت الغاية محرمة بلا نزاع في ذلك. الثالث، إبداء المرأة لشيء من زينتها للرجال الأجانب عنها، والزينة اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة ويدعوه للنظر إليها، سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه في بدنها تجملا وتزينا. وأما الزينة الأصلية فإنها هي الثابتة كالوجه، وما كان من مواضع الزينة كاليدين والرجلين والنحر وما إلى ذلك. ومعلوم بالبداهة أن المرأة لا تضع شيئا من الزينة المنقولة إلا للتجمل وإثارة نفس الرجل نحوها، وخاصة إذا خرجت من بيتها. وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة، بل هو المورد والمصدر لشهوة الرجال، فإن تحريم إبدائه أوجب من كل زينة تحدثها المرأة في بدنها. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين، خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجهها، فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة، ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها، كالثياب والحلي والكحل والخضاب، انتهى. وقال البيضاوي في تفسيره: ولا يبدين زينتهن كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له، انتهى. فإذا كان الوجه أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل، فإن الله جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها، وهذا عموم لا مخصص له من قول فلان ولا فلان. فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض، لأن عموم القرآن العزيز لا يخصص بأقوال البشر، ولا يأتي تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية أو الاجتهادات الفردية، فلا يخصص عموم القرآن إلا بما ثبت من السنة المطهرة فقط. ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه؟ وأما قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أي من زينة المرأة، قال ابن كثير في تفسيره: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود والحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم، قال: وقال مالك عن الزهري: إلا ما ظهر منها، أي الخاتم والخلخال، انتهى. وقال القرطبي في تفسيره عن ابن مسعود: ظاهر الزينة والثياب. وقال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي شيئا وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأنها ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو معفو عنه، انتهى. وقال البيضاوي في تفسيره: لما ظهر منها، عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن سترهما حرج. وقيل: المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والزينة، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة. والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا للضرورة كالعلاج وتحمل الشهادة، انتهى. حاشية: كون المستثنى هو الوجه والكفان ليس عليه دليل من النصوص، وإنما هو اجتهاد لبعضهم، وأصله استثناؤهما في الصلاة فقط، لأن استثناء الوجه من عورة المرأة ورد في السنة، والقول بأن ما لم يكن عورة في الصلاة يباح كشفه للرجال الأجانب ليس عليه دليل أيضا، والحق خلافه، لأن مثل ذلك لا يكون حقا يجوز اتباعه إلا إذا كان عليه نص من الشارع يجوز العمل به، ولم يرد أي دليل تقوم به حجة. وعلماء الإسلام كادوا أن يكونون مجمعين على ما قاله البيضاوي، هذا آخر كلام رحمه الله، ويكفي دليلا على إجماعهم ما جاء في حجاب المسلمة في الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى. انتهت الحاشية، ونرجع إلى أصل الكتاب. فما ذكره هؤلاء العلماء كغيرهم من علماء الإسلام من تحديد ما هو مستثنى خروجه من زينة المرأة من عموم المحرم إبداؤه، ظاهر في أن المستثنى هو ما خرج بدون قصد وهو أعالي الثياب وما لا بد من خروجه لا على سبيل القصد والفتنة، وهذا هو الحق الذي ندين الله به. الرابع: إرخاء الخمار. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قد أمر الله تبارك وتعالى المرأة بعدم إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها عن غير قصد الفتنة، ثم أراد جل ذكره أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على رأسها، فقال وليضربن بخمورهن، يعني من الرأس وعالي الوجه على جيوبهن، يعني الصدور، حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر وما تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولها، لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. فمن استثنى شيئا من تلك المنطقة المحرمة بنص القرآن العزيز فعليه الدليل، فعليه الدليل الذي يخصص هذا ويحدد المستثنى، وهذا غير ممكن قطعا، لأنه يحتاج إلى نص صريح من القرآن العزيز أو من السنة المطهرة، وأن لأولئك الذين قد استثنوا الوجه من تلك المنطقة بالأمور الظنية أن يأتوا بالدليل القطعي. ويشهد لما قلناه من تحريم خروج الزينة الأصلية والمنقولة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته صفية، وفعل أمهات المؤمنين، وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وآية سورة الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب، ويأتي إن شاء الله تعالى. الخامس، ما حرمه الله تبارك وتعالى على المرأة من إبداء شيء من زينتها إلا لمحارمها ممن ذكر الله تعالى في الآية، وهم من حرموا عليها بنسب أو بسبب. قال ابن كثير، قال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم، انتهى. ويفهم من ذلك أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي للمحارم شيئا غير الوجه والكفين وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز كشفه إلا للزوج فقط، وسيأتي ذكر ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. السادس، قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يؤخذ من هذا أن الله تعالى حرم على المرأة ما يدعو إلى الفتنة حتى بالحركة والصوت، وهذا غاية في تأديب المسلمة ومبالغة من الله في حفظ كرامتها ودفع الشر عنها، فلو كان شيء أخف من هذا لذكره جل شأنه توجيها للمرأة المسلمة وتعليما لها، فما أكرمها على الله حينما تمتثل أوامره وتعمل بأحكامه، وما أنقصها وأفسدها لما وهبها حينما تخالف أمره. ومن هذه النبذة يظهر لنا ملموسا كما يظهر للناس جميعا أن المرأة حينما تكون متحجبة ساترة لمواضع زينتها فإن جبلة الرجل تتوق إلى النظر لأدنى شيء يبدو منها، فهي قد احتفظت بنور يعرفه كل أحد تحت هذه الحجب، بخلاف المرأة السافرة التي قد بذلت مواهبها الأصلية والمكتسبة للناظرين، فكل مبذول ممتهن، وقد نزع الله تعالى منها النور الذي يهبه لمن أطاعه واتقاه. فلو علمت المرأة السافرة والمتبرجة ومن بذلت نفسها ممتهنة للسوقة والأنذال ما تحت هذا الخمار من النور والكرامة لسارعت إليه، فسبحان من له في خلقه شؤون. فالله سبحانه وتعالى أدب من أطاعه من النساء ووجههن أكمل توجيه، وعلمهن من العلم النافع ما يكن به عضوا نافعا في المجتمعات الإنسانية وأما صالحة كريمة، فالمرأة قاعدة أساسية في صلاح المجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان، والعكس بالعكس، وهي كما تكون قاعدة من قواعد الخير عندما تكون صالحة، فهي أيضا تكون قاعدة من قواعد الشر والفتنة عندما تكون طالحة وفاسدة. ومن أجل ذلك جاء القرآن العزيز بتوجيه التوجيه الذي يحبه الله ويرضاه، فبدأها في هذه الآية بأعلى ما فيها وأفضله وهو الرأس، وختمها بأسفل ما فيها وأدنائه وهي الأرجل. فيؤخذ من هذا أن المرأة عورة حرام، حرام عليها أن يظهر من بدنها أي شيء يراه الرجال الأجانب عنها، حتى ما وضعته على سبيل التجمل، سواء في ذلك ما كان ظاهرا أو خفيا من الرأس حتى القدم. عنوان: مشروعية الجلباب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب، وهو الثوب الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار. والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول. وإذا عرفنا المقصود منه زال الحرج في وصفه ومسماه، فقوله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفن يدل على تخصيص الوجه، لأن الوجه عنوان المعرفة، فهو نص على وجوب ستر الوجه. وقوله تعالى فلا يؤذين هو نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر. ولذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت. حاشية: لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص من الله تعالى لكفى به حكما موجبا، لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تجلب الفتنة، بحيث إنها لا تظهر بارزة وبحجبه تنعدم تلك المقاصد المحذورة. والله تعالى أمر المرأة بأن تعمل على حجب ما يدل على معرفتها من بدنها، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد أي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو الخيار كما يقوله الألباني. انتهت الحاشية. ونرجع إلى أصل الكتاب. عنوان: أقوال المفسرين في كيفية حجاب المرأة المسلمة. قال ابن كثير عند آية الأحزاب التي مر ذكرها: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. قال: وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قوله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبدى عينه اليسرى. انتهى. وقال البغوي: وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة. انتهى. وقال القرطبي: واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضا وقتاده: ذلك أن تلويه فوق الحاجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عينها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. انتهى. وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن، ومن للتبعيض، فإن المرأة تخفي بعض جلبابها وتلتحف ببعضه. انتهى. وقال في الجلالين: من جلابيبهن جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. انتهى. وقال النسفي: الجلباب ما يستر الكل مثل الملحفة عن البرد، ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زال عن وجه المرأة أدني ثوبك عن وجهك. ومن للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها. انتهى.
من فضلك تابع بقية المادة.